رجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين ما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على ما حصل في موقعة أحد، ما حصل من مخالفة بعض المقاتلين لتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حصل في هذه المعركة أن شج النبي صلى الله عليه وسلم برأسه وكسرت رباعيته، وكان الذي عمل ذلك رجل من المشركين يقال له ابن أميئة، فأشاع في الناس أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل ضعف ووهن في نفوس الناس، وتبنى بعض المنافقين إشاعة الخبر وقالوا فلننادي ابن أبي لكي يتفق مع المشركين على الصلح ويعود كل إلى ما كان عليه، وما دام محمدا ونقول عليه الصلاة والسلام قد مات حينئذ نعود إلى حالنا كما كنا ونترك ما كان يدعون إليه محمد لأن محمدا مات. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات ويقوله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وقد مر أحد الصحابة على أحد الأنصار وكان قد أصيب في المعركة، وقال له ان محمدا اشعرت ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ فقال هذا الجريح ان كان محمد قد قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دينه. والله تبارك وتعالى يقول ان قتل النبي لو أنه حصل على سبيل الفرض في هذه المعركة فليس المعول عليه هو شخصه، وإنما المعول عليه هو دعوته. ومحمد صلى الله عليه وسلم إن لم يقتل فإنه سيموت حتما، شأنه شأن سائر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الذين سبقوه، فكل منهم لم يبقى وإنما انتهت حياته بقتل أو موت، وكذلك سيحصل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنه إن لم يكن قتلا فإنه سيموت إن عاجلا أو آجلا. فلام الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين انهزموا معنويا أكثر من انهزامهم حسيا، وهو شعورهم بالضعف والوهن والتأخر والتقهقر. فقال: وما محمد إلا رسول، ليس له بقاء ولا دواء، وإنما هو مبلغ يقوم بالبلاغ عن الله جل وعلا. ومقتضى هذه الرسالة أن يتبع ويعمل بما دعا إليه، لا أن يتعلق بشخصه، والتعلق إنما هو بما يدعو إليه وما يعلم الناس إياه لا بذاته، فهو واحد من الناس امتاز عنهم بالرسالة. والرسول ليس له حق الخلود ولا يتعلق بذاته، وإنما يتعلق بالله جل وعلا الذي جاء يدعو إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال جل وعلا: قد خلت من قبله الرسل، يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو الوحيد الذي أرسل، وإنما قد مضى في الأمم السابقة عدد من الأنبياء والرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام، وكان شأنهم أنهم يفنون وينتهون من هذه الحياة الدنيا، فلماذا تنقلبون على أعقابكم؟ لماذا تتراجعون عما وجهكم إليه محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلو أنه مات أو قتل ماذا سيكون؟ دعوته باقية، وهو جاء ليعلم الناس الخير، هو جاء مبينا لهم الحق، ومن ذلك الثبات على التوحيد والإيمان وعدم التراجع. ومن الإيمان الإيمان بالله جل وعلا إلها واحدا وربا، والإيمان برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالملائكة والرسل والكتب والوعد والوعيد والقدر. ومن القدر ما حصل في هذه المعركة، معركة أحد، من اختلاف الناس وعدم تقيدهم بما وجههم إليهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من أسباب ذلك تفوق الكفار عليهم في هذه المعركة، ونيلهم من رسول الرحمة والهدى بالاعتداء على بدنه. وهذا الأمر لا يجوز أن يكون سببا في رفض رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يصلح بحال من الأحوال أن تنقلبوا على أعقابكم. فإن حصل هذا وهو أنكم انقلبتم على أعقابكم فإنكم لن تضروا الله شيئا، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، لا يؤثر في حكم الله وأمره وتدبيره لهذا الكون، لأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بأمر الله جل وعلا وتدبيره.
والذي يتضرر هو الذي انقلب على عقبيه. قوله ارتد، وقد وقع هذا ان ارتد بعض الناس، وتطاول المنافقون على الصحابة وظهروا بمظهر الاعتزاز بابن ابي وتفضيله على محمد صلى الله عليه وسلم، ودعواهم انه هو صاحب الرأي لانه هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج فخرج، وهو الذي قال نرميهم نقابلهم اذا اقتربوا منا وترميهم نساؤنا من الاسطح، وهو الذي خرج وفي اثناء الطريق تراجع وقال إن احتجت الينا فاطلبونا، وما دمنا في عافية. فهذه الامور جعلت بعض الناس من ضعاف الايمان ينخدعون بهذا الموقف فينقلبون على اعقابهم، فهؤلاء هم الذين يتضررون. وقال جل وعلا وسيجزي الله الشاكرين، وهذه بشارة للصحابة رضي الله عنهم الذين ثبتوا وصمدوا وقوي إيمانهم ودافعوا عن نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم ولم يتزعزعوا. هؤلاء من الشاكرين لله، والله تبارك وتعالى سوف يجازيهم ويثيبهم على صمودهم وثباتهم وقوة صمودهم لأعداء الإسلام من المنافقين ومن المشركين. ثم قال جل وعلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، سواء كانت نفس النبي صلى الله عليه وسلم أو نفس غيره، لا يتقدم الإنسان لحظة ولا يتأخر، محدد له الساعة الفلانية يموت فيها يموت فيها. قد يصاب بكثير من الأمراض ويتأهب أهله لحفر قبره وشراء كفنه والاستعداد وانتظار الموت، فيعمر طويلا ويبقى عشرات السنين، ويكون إنسان في كماله وقوته وصحته ونشاطه وحيويته يموت فجأة. فما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا مكتوب في اللوح المحفوظ، أجل كل إنسان. ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وشاع خبره، اجتمع الناس في المسجد وكثر الهرج والكلام، فجاء عمر رضي الله تعالى عنه وسل سيفه وقال من قال ان محمدا مات فردوا بسيفه. وكان ابو بكر رضي الله تعالى عنه في العوالي في اعالي المدينه، فبلغه الخبر وجاء مسرعا ودخل على عائشه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجرتها، فكشف وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، ثم خرج الى الناس ورأى عمر يجول ويقول في المسجد، فصعد المنبر وقال من كان يعبد الله من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يقول عمر وتلا أبو بكر قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر فكأني لم أسمع هذه الآية في حياتي قط إلا هذه المرة. فهدأ عمر وهدأ الناس وعرفوا الحق. والمقصود هو أن هذا الدين ليس متعلقا بالأشخاص. نبينا صلى الله عليه وسلم علم الناس الدين وانتهى دوره ودعب إلى ربه بعد البلاغ والنصح والجهاد، وحينئذ يجب على الناس بعد أن تبين لهم الأمر أن يلتزموا به ويعملوا بما علمهم إياه نبيهم صلى الله عليه وسلم. وكل نفس مرتبطة بعملها ومرتهنة بعملها، ولهذا قال جل وعلا: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. المنافقون والكفار يريدون ثواب الدنيا ولا يريدون الآخرة، لأنهم لا يعتقدون أن فيها شيء ينفعهم، ويقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وإن تظاهر المنافقون أمام المسلمين بالإسلام إلا أنهم في قرارة نفوسهم يعتقدون أنهم ليس هناك شيء صحيح اسمه آخرة، وإنما المتاع هو في هذه الدنيا، وبعد ما يموت الإنسان يصير تراب تائه. لهذا كان منزلتهم أنزل من الكفار. المنافقون في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار، لأن هؤلاء تظاهروا للمسلمين بالإسلام وصاروا يحسبون من المسلمين ويصلون مع المسلمين ويشاركون المسلمين أمورهم، بينما الكافر يعرف المسلمون أنه كافر فابتعدوا عنه وابتعد عنهم وارتاحوا منه. لكن هذا المنافق يؤذيهم، يعيش معهم على أنه واحد منهم وهو ليس كذلك. فالله تعالى يقول: من يريد ثواب الدنيا نؤتي منها. الذي همه الدنيا يريد أن يكون صاحب ملايين، يريد أن يكون صاحب مزارع، صاحب مصانع، صاحب سلطة، غير كذا وكذا، نؤتي منها. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولهذا تلاحظون أن الكفار في هذا الزمان وفي غيره يكون عندهم كثير من الأموال وكثير من المناصب وغيرها مما يظهرون به الناس وينخدع به ضعاف النفوس، فهؤلاء يعطون أجرهم في هذه الدنيا ومنزلتهم وثوابهم يأخذونه في هذه الدنيا، والدنيا هي جنة الكافر بينما هي سجن المؤمن. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، أي من كان همه وهدفه وغايته في عمله هو الدار الآخرة، فإن الله تعالى يعطيه منها، وقد يكون بالمعايير الدنيوية في منزلة أقل من الكفار الذين تعلقوا بالدنيا، لا يكون غنيا، لا يكون صاحب منصب، لا يكون صاحب جاه ونحو ذلك، لكنه عند الله تعالى منزلته عظيمة ومكانته عالية، والله تعالى يدخر له أعماله التي عملها في هذه الحياة ويجازيه عليها في الآخرة. وقد يكون إنسانا غير معروف ولا يؤذى له، وإذا استأذن لا يؤذن له، وإذا شفع لا يشفع، لكن منزلته عند الله جل وعلا غالية وعالية. ولهذا قال: وسنجزي الشاكرين، أي أن الله تبارك وتعالى يضاعف أعمال الذين يشكرون ربهم ويعملون بطاعته، يجزيهم جزاء وافيا. وهذا خبر من الله تبارك وتعالى ووعد لهؤلاء الذين يشكرون ربهم على ما أنعم به عليهم من النعم العظيمة التي لا يستطيع الإنسان أن يعدها أو أن يحصرها. وهذه الأمور ينبغي لكل نفس أن تتأملها، وأن يعرف الإنسان أنه مقبل على الله تعالى، وحينئذ عليه الاستعداد لما ينفعه يوم المعاد. هذه الدنيا مهما كانت فيها من ملذات ومتع إلا أنها أقل بكثير مما أعده الله تعالى لعباده المتقين في الآخرة. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله تبارك وتعالى ذكر لنا ما في الجنة من مياه وعسل ولبن، وما فيها من ثوب، وما فيها من ملابس وحلي، وما فيها من نساء، وما فيها من قصور وأشجار. لكن هذه المعاني نفهمها، والحقيقة هي أعظم مما نتصور. فيها ما لا عين رأت ما رأيناها، ولا أذن سمعت ما سمعناها، ولا خطر على قلوبنا، يعني لم يخطر ببالنا كيفيتها. مهما كان تصورها من الحسن فهي أعلى مما نعرف ومما نتصور. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. وإلا فإننا نعرف التمر ونعرف العنب ونعرف الفواكه ونعرف النساء ونعرف الماء ونعرف اللبن ونعرف العسل ونعرف اللؤلؤ والمرجان وغيرها، وهذه كلها موجودة في الدنيا، لكن الموجود في الدنيا هي الأسماء فقط، والحقيقة والنوعية الحقيقية هي أعلى من ذلك وأكبر مما نتصوره في أذهاننا. كما أن العقاب أيضا نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة، أشد حرارة في الدنيا، درجة الحرارة 10,000 أو أكثر، الآخرة حرارتها أعظم من ذلك 70 مرة. وعلى هذا يجب على الإنسان أن يعرف مآله ومصيره، ويستعد لهذا الأمر على الوجه الصحيح. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، كما نسأله جل وعلا رضاه وجنات الفردوس وما يقرب إليها من قول وعمل. ونعوذ بالله من سخطه ومن النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل سؤال يقول: رجل تزوج بامرأة وبعد يومين طلقها، فغضبوا عليها أهلها فقال لهم: لا رغبة لي فيها وهي بريئة من كل شيء، فقالوا له: أنت ظالم. هل هذا صحيح أم ظالم آثم؟ لا، ما هو صحيح، لأن الطلاق حق الزوج. إذا أن الزوج ما وجد الرغبة في هذه المرأة فيطلقها بإحسان. الله تبارك وتعالى يقول: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يأثم الإنسان إذا طلق امرأته الطلاق الشرعي، إذا طلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه فهذا يعتبر طلاقا صحيحا ولا إشكال فيه.
هذه يقول يبدو أن هذا من امرأة تقول أنا تخرجت من الكلية وبدأت أبحث عن وظيفة، فأتت لي إحدى الأخوات فقالت أنا أتوسط لك في وظيفة بشرط أن تعطيني من الراتب كل شهر 100 ريال أو أن أدفع لها مبلغ محدد من المال في البداية، فهل هذا يجوز؟ فهل علي إثم في ذلك علما بأن في حاجة ما تستهل وظيفة؟ إذا كان هذا أجرة على أن تعتب على معاملتك هذا يعتبر من الأجور، والأجرة بقدر أجرة المثل. أما إذا كانت ستدفع هذه المبالغ رشاوى ونحو ذلك فهذا العمل لا يجوز. يقول إنسان اشترى سلعة ب400 ريال وباعها ب800 ريال مقسطة كل شهر 100، ثم يقول باع مرة ثانية سلعة أخرى على نفس الشخص ب450 على أن يأخذ السلعة السابقة 200 ريال ويزيد عليها 100 ريال سابقة، كلامه واضح في الحقيقة. السؤال السائل على كل حال كون الإنسان، أنا أتصور تصور معين، كون الإنسان يشتري سلعة رخيصة ويبيعها غالية هذا حقه إذا كان باعها بسعر مثل، وكونه يبيعها مقسطة بسعر أعلى من كونه يتبع نقدا أيضا هذا من حقه لا شيء فيه. أما كونه اشترط أن ما أبيعك هذه السلعة إلا أن تشتري سلعة ثانية فلا. يقول هذا السائل دخلت مع أناس يصلون العشاء في الركعتين الأخيرتين وكنت أظن أنهم يصلون المغرب، فلما سلموا قمت وأتيت بركعة فجعلتها على كل حال صلاتك إن شاء الله صحيحة، المتناول بها المغرب وصليت ثلاثا صليت معهم ثنتين وأتيت بعد السلام بواحدة فصلاتك تصح أن تكون. هذا يسأل يقول أولاد المسلمين الذين يموتون وهم أطفال أين مصيرهم يوم القيامة، وكذلك أولاد الكفار الذين يموتون وهم أطفال أين مصيرهم. أولاد المسلمين مع المسلمين وهم في حواطر طير الخضر ويشفعون لأهلهم وهم في كفالة إبراهيم عليه السلام، وأما أولاد الكفار فاختلف أهل العلم فيهم هل يكونوا كأهلهم أو أنهم يكونوا كأهل الفترة، والله أعلم. يقول امرأة حجت منذ 25 سنة ولم تطف للوداع، ثم حجت منذ 5 سنوات ولم تطف أيضا للوداع، فما الحكم علما بأن من سكان جدة وتعاود المجيء إلى الحرم بين سنة وأخرى؟ أهل جدة اختلف أهل العلم هل هم يعتبرون من حاضر المسجد الحرام أو لا. بعض أهل العلم يرى أن حاضر المسجد الحرام هم من كان دون مسافة قصر، وأهل جدة دون مسافة القصر. بعض أهل العلم يرى أنه لا وداع عليهم، لكن القول الراجح عند أهل العلم أنهم عليهم وداع وأنهم ليسوا من حاضر المسجد الحرام. وعلى هذا فإذا حج أهل جدة فإنهم لا يخرجون حتى يطوفوا للوداع، ومن خرج ولم يطوف للوداع فإن عليه أن يذبح شاة. فهذه المرأة حجت مرتين ولم تطوف للوداع، فالأبرأ لذمتها أن تذبح شاتين في مكة توزعها على الفقراء. أما كونها تعاود المجيء إلى مكة هذا لا شيء فيه، لا يلزمها وداع الناس إذا كان تقدمون الكرس بكل أريح. هذا أحد الأخوان يقول من شغل بالذين يمرون من وراء الكرسي، إذا كنت ترون أن يقدم الكرسي 4 صفوف فقد يكون أنسب. يقول إنسان خطب امرأة واشترى لها ذهبا ثم عمل مشاكل مع أهلها وخاصة والدها ورفض إكمال الخطبة، فهل يحق لأبي العروس أن يأخذ الذهب ولا يرده لهذا الشخص أو يرده له علما بأن الخاطب هو الذي رجع في الخطبة؟ لا، للخاطب أن يأخذ ما قدمه لهم من هدايا لأنه قدمها على أنها تكون امرأته، ما قدمها لأمر آخر، إنما قدمها على أساس أن تكون شريكة له في حياته، ولما لم يتم ذلك ولم يعقد العقد فإنه يرجع بما قدمه من هدايا ونحوها. يقول ما هو ميقات أهل الطائف وجدة؟ ميقات أهل الطائف هو السهل أو وادي محرم، لأن يعني وادي محرم متصل بالسهل، هو وادي واحد أعلاه وادي محرم وأسفله السهل، فأهل الطائف يمرون مع هذا الوادي فيحرمون منه، وأما أهل جدة فيحرمون من بيوتهم لأنهم دون المواقيت. هذا سؤال غريب. وصلينا مع مقيم وكنا على أن نقصر المغرب، المغرب يقصر؟ سمعنا بهذا. ثم بعدما صلينا معه قمنا وصلينا العشاء قصر مع بعض، فهل هذا صحيح؟ صلاتكم المغرب كانت صحيحة وتصلون المغرب بأنفسكم قصرا، هذا صحيح إن شاء الله. هذا يبدو أنه من أهل الطائف. يقول هل الطائف أهل الطائف يقصرون؟ نقول إنسان إذا سافر من مكة للطائف وهو لا يريد البقاء بها أكثر من 4 أيام فإنه يقصر، لأن ما بين مكة والطائف 80 كيلو أو يزيد، فهو عبارة عن مرحلتين. يقول هل كل ما دخل الإنسان إلى البيت الحرام عليه أن يطوف ويصلي ركعتين بعد الطواف؟ نقول لا، الإنسان إذا أحب أن يطوف يطوف، فإذا كان لا يريد أن يطوف يصلي ركعتين ليس بلازم له أن يطوف كلما دخل. يقول هل صحيح أن الرجل له أن يضرب امرأته 10 أصباط تهذيبا؟ الله تبارك وتعالى ذكر الأمور التي للزوج أن يؤدب زوجته بها، فقال تعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فيبدأ الإنسان في تأديب زوجته بالوعظ، إن جاء بنتيجة الحمد لله انتهت المشكلة، إن لم يأتي بنتيجة فله أن يهجرها في المضجع، بمعنى أنه لا يكلمها. وقال بعض أهل العلم أن لا يبيت معها إلى 3 أيام، فإن لم يجد بنتيجة فله أن يضربها ضربا غير موجع، وإنما هو مؤدب ولا يزيد على 10 أصوات. والمقصود من هذا التأديب ليس التشكي. هذا يقول ما هو بلع العينة؟ هذا تكلمنا عنه في الدروس الماضية كثيرا، ومعناه إذا كان مثلا عندك سلعة تبيعها على شخص ب50 مثلا ثم تشتريها منه ب40، تبيعها عليه مثلا بثمن مؤجل ب50 ثم تشتريها منه ب40 بثمن حال وتعطيه القيمة، فهذا نوع من الربا، لأن حقيقة ما حصل هو أنك أعطيته 40 وتأخذ منه بعد مدة 50، وجعلت هذه السلعة عبارة عن واسطة في عرض الطريق فقط، وإلا فحقيقته تسليم دراهم وأخذ دراهم أكثر منها، فهذا نوع من أنواع الربا. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.